الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حدث الله نفسه الزكية: فبعد فقد رتبت على مقدمة ومقاصد وخاتمة، أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول أن موضوع كل علم. إذن الحديث يقع أولا في المقدمة، فقد أشرنا أنه في الحلقة السابقة إلى نقطة، وهي أن الأمور التي يذكرها المصنف في المقدمة يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول ما هو أنه من قبيل مقدمات العلم وتسمى بالمبادئ، أنه ومبادئ العلم أمور ثمانية معروفة في كلمات المناطق، حيث أنه تعد موضوع العلم وغايته وتعريفه وما إلى ذلك. والقسم الثاني من قبيل مقدمات مسائل العلم، أي المعلومات التي ترد في العلم، ومن مقدمات تصورية أو تصديقية لها. فيندرج الأمر الأول الذي تطرق له المصنف أنه في القسم الأول، حيث تطرق لتحديد موضوع العلم وموضوع علم الأصول، وكذا تعريف العلم وتعريف علم الأصول. وأما أنه في سائر الأمور التي ذكرها من قبيل أنه حقيقة الواقع، أنه وما يليها إلى آخر أمور الاثني عشر أنه التي ذكرها وهو في المشتق، فهذه الأمور أنه طبعا أنه تندرج والمفروض بها أن تندرج في القسم أنه ثاني، فهي من قبيل مقدمات مسائل العلم وليست من قبيل مقدمات العلم أنه بمعنى مبادئه. إذن هذه النقطة أنه واضحة. البته نحن إن شاء الله تعالى بعد إتمام هذا الأمر عندما نبدأ بالقسم الثاني قبيل الحديث في الوقت، نتأمل أنه على الإجمال في طبيعة الأمور التي ذكرها المصنف قدس الروح في الأمر الثاني إلى الأخير. أنه فالكلام فعلا في الأمر الأول. قبل الخوف في الأمر الأول لابد أنه من تحديد موضوع الأمر الأول. المصنف قدس الروح في الحقيقة في الأمر الأول أنه يلاحظ أنه قد تطرق أنه إلى جانبين. جانب يتعلق بمطلق العلم بالمعنى الفني، وجانب يتعلق بعلم الأصول خاصة. وتطرقه للجانب الأول طبعا مع أن مثل ذلك الحديث مثل ذلك موكول إلى أنه علم المنطق، حيث أن الجوانب العامة للعلم بالمعنى الفني تحرر في علم المنطق، تطرق لها فيما نحن فيه لأنه اعتقد عدم وفاء ما ذكر في علم المنطق بأنه رفع الإبهام وإيهامات الواقع في الموضوع أنه. وقد تطرق أنه في شأن علم الأصول في كل من الجانبين العام والخاص إلى أمرين. في الجانب العام تطرق إلى تعريف موضوع العلم أنه، فموضوع كل علم أنه مثلا ما يبحث فيه عن عوارضه هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ثم تطرق إلى الضابط للعلم بالمعنى الفني، تعريف العلم بالمعنى الفني، كيف تكون مجموعة مسائل أنه علما أنه بالمعنى الفني أنه. وإلى هذا يرجع ما أفاده في تحديد تعريف مسائل العلم، حيث قال أن المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة، كما أن به يتعلق ما أفاده في معيار تمايز العلوم. فتعريف مسائل العلم ومعيار أنه تمايز العلوم، كل منهما يشير إلى، يرجع في الحقيقة إلى تحديد العلم بالمعنى الفني أنه. كما أنه في الجانب الثاني أنه الخاص بعلم الأصول أيضا تطرق إلى أمرين، تطرق إلى تحديد موضوع علم الأصول أنه، وذلك أولا أنه خصوصا قوله وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلية المنطبق، ثم تطرق إلى تعريف علم الأصول أنه بقوله ويؤيد ذلك تعريف الأصول، لاحظوا، وهكذا أنه يتطابق ما ذكره في الجانب الخاص مع الجانب العام. فهو في الجانب العام أولا ذكر تعريف موضوع العلم بشكل عام، وثانيا أنه ذكر تعريف العلم بالمعنى الفني، وفي الجانب الخاص حدد موضوع علم الأصول أنه وأولا وثانيا تطرق إلى تعريف علم الأصول. هذا مجمل محتوى البحث. أما إذا نظرنا إلى يعني المقصد الأصلي للمصنف قدس سره من عرض هذه الأمور، فهو تحديد موضوع علم الأصول الذي كان موضوع أضال لدى الأصولين من قبله، وقد أشار إلى ما فيه من الاتجاهات، فقيل أن موضوعها الأدلة الأربعة وقيل غير ذلك. فهو تطرق لموضوع العلم وضابطه الفني لكي يستعين بذلك على تحديد موضوع علم الأصول، حتى أنه لم يذكر تعريف علم الأصول إلا بما يشبه الاستشهاد به على تحديد موضوع علم الأصول. تلاحظون نقول ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة، وإن كانت الحقيقة بحسب ما يتراءى، لم يقل ثم تعريف علم الأصول كذا بحيث يعد التعريف أمرا برأسه، وإنما ساقه كشاهد على معرفة الموضوع. وإن كان واقع الحال أن تعريف علم الأصول هو الأهم بالموضوعية، ولكن هذه جوانب أنه حسب اقتضاءات تاريخية وما يقع من الإشكال والإعضار. إذن إلى الآن من خلال هذه النقطة عرفنا موضوع هذا الأمر، نحن نتحدث عن موضوع علم الأصول أنه، وموضوع العلم لابد أن نعرف موضوع هذا الأمر أنه، عرفنا موضوع هذا الأمر، محور هذا الأمر، محل البحث في هذا الأمر أنه أمور ينقسم إلى جانبين، جانب عام يتعلق بمطلق العلم وجانب خاص يتعلق بالعلم بالمعنى علم الأصول، وفي الجانب العام والخاص كل منهما أمران. خب هذه في النقطة أنه في تشخيص موضوع البحث وفي الحقيقة منهجة البحث أنه. نرجع حينئذ إلى أنه الجانب العام. أولا أنه موضوعات موضوع علم بنحو عام. في الحقيقة بالنسبة إلى موضوع العلم بالمعنى بنحو عام، أن هناك أنه تعريف معروف في كلمات علماء المعقول والمنطق، وهم أنه يقولون في موضوع العلم هو الذي يبحث فيه في العلم عن عوارضه أنه ذاتية، فلا بد أن يكون نسبة أنه موضوع العلم إلى محمولات العلم، محمولات مسائل العلم، نسبة المعروف إلى العرض الذاتي أنه. و مراد بالعرض الذاتي أنه ما يقابل الغريب وقد اختلف في تفسير العرض الذاتي انه على وجهين انه الوجه الاول انه المعروف بينهم ان المعيار في العرض الذاتي هو ان العرض ما يكون في مقابل العرض الغريب ما يساوي في حدوده حدود المعروف انه و هذا يشمل انه ما لو كان العرب لازما لنفس المعروف انه و او كان لازما انه لجزئه الداخلي الخاص به وهو الفاس كما لو فرضنا عرضا للإنسان أنه يعرض عليه من جهة النطق كما يقال في صفة تعجب أنه الذي يعرض الإنسان أنه من ناحية النطق أو كان العارض أنه المساوي عارضا للاز بتوسط واسطة مساوية للمعروف كما يقولون في الضحك فالضحك يعرض على الإنسان ولكن بتوسط أنه ولكن بتوسط التعجب الذي هو لازم المساوم أنه للإنسان فالمعيار في العرض الذاتي أنه على مسلك المشهور هو العرض الذي أنه يكون مساويا أنه في حدوده مع حدود معروف ورب وبهذا يخرج سؤال أقسام العرض السبعة أو التسعة التي أنه يذكر في كلماته أنه فالعرض فالصياغة السباعية المعروفة لتقسيم العرض أن العرض إما أن يلحق الشيء لذاته أو لجزئه المساوي أو للخارج المساوي أو لجزئه الأعام أو للخارج الأعام أنه أو أنه للخارج الأخاص أنه فهذه أنه أقسام ستة أنه كما يعني عرضه غير واحد أنه فعلى التفسير الذي ذكرناه أنه العارض المساوي العارض الذاتي هو العارض المساوي مع المعروف وربما قيل بأن ما يعرض الشيء لجزئه الأعام أيضا يلحق بالعارض أنه ذاتي أنه بخلاف أنه لأن العارض الذاتي هو ما يعرض الشيء مثلا لذاته أو بلحاظ خارج أو بلحاظ أمر مصاب له ولكن في الحقيقة هذا أنه قول الأخير أي إلحاق ما يلحق الشيء درج ما يلحق الشيء لجزئه الأعام درجه في العرض الذاتي تكلف نشأ عن دفع بعض النقود والإشكالات أنه وارد وإلا فجعل العرض الذاتي أحد أمرين لا جامع بينهما إما ما يكون ما يلحق الشيء ما يكون مصابيا مع الشيء وإما ما يلحق الشيء أنه لجزئه الأعام وهذا ليس له معنى محصل لماذا أنه انحصر العرض الذاتي بهذين الأمرين أنه لابد أن يكون للعرض الذاتي ذات ضابطا معنويا موحدا وأما مجرد الجامع الانتزاعي من أمرين إما يكون هذا وإما يكون ذاك ما خصوصية هذين هل بينهما جامع لا جامع بينهما إذن هذا القول الثاني أنه هذا القول الاحتمال الأخير أنه لا يخلو عن ضعف هذا أنه تفسير للعرض أنه ذاتي التفسير الآخر أنه للعرض الذاتي هو أن العرض الذاتي ما أنه يلحق او الارض الذاتي بالاحراء والارض عام من العرب كما نبه عليه غير واحد. الارض الذاتي انه ما يلحق الشيء بلا واسطه في العروض، انه والواسطه في العروض انه يقابل به الواسطه انه في الثبوت والاتصال. فان الواسطه على قسمين، تارة انه يكون شيئا واسطة في ثبوت شيء صفة لشيء اخر بنحو يكون علة له، بمعنى انه يكون علة له كالشمس الذي يوجب اسوداد الوجه مثلا او اسوداد الجلد. فالشمس هنا واسطة في الثبوت لانه علة لطرق السواد على الجلد، انه وأخرى يكون الواسطة في العروض بمعنى أن الصفر والمحمود إنما هو من شؤون الواسطة في الحقيقة، ولكن يعرض ويحمل على ذي الواسطة بنحو من المجازة الإسناد ولو بالدقة، نظيرا كما يمثلون لذلك بما لو قيل أن زيدان أنه تحرك مثلا في السفينة الى المقصد فلاني مثلا الى الامارات، فيقولون في هذه الحالة ان زيدان لم يتحرك هو وانما الذي تحرك هو السفينة، ولكن زيد بعلاقة الحالية والمحلية التي هي من جملة العلائق المصححة للمجاز في الاسناد تنسب اليه الحركة. لاحظتوا؟ فيكون السفينة واسطة في عروض الحركة على زيد، ولكن مو في اتصاف زيد بالحركة ولا في ثبوت الحركة لزيد، في مجرد العروض. عروض يعني حام، العروض المح الخالي عن الاتصاف بما يرجع الى وجود انه مجاز في الاسناد. اذن المقصود بالواسطة في العروض ما يكون مصححا لاتصاف المعروف بالعارض، وإن لم يكن هناك ثبوت حقيقي للعارض للمعروف، وإن لم يثبت العارض حقيقة أنه للمعروف. وربما ذكر في كلام بعضهم قسم ثالث من الواسطة، وهو الواسطة في الإثبات، أنه الذي يطلق على الحد الوسط في القياس. ولكن في الحقيقة الواسطة ما يقع في مقابل الواسطة في العروض هو الواسطة في الثبوت، وأما الواسطة أنه في الإثبات فذكره على سبيل استيعاب ما يطلق فيه التوسط في علم المعقول والمنطق، وإلا الواسطة في العروض فنيا مقابل مع الواسطة في الثبوت أنه الراجع إلى العلية، أنه هذا معنى الواسطة في العروض. وفي الحقيقة الواسطة في العروض أنه لها تفسيران، أنه والوجه في ذلك أن الواسطة في العروض حسب ما ذكر في علم المعقول أنه كالمنظومة للحكيم السبزواري قدس سره، أنه ينقسم إلى أنه قسمين، واسطة جلية في العروض وواسطة خفية في العروض. الواسطة الجلية في العروض أنه هو ما يوافق المجاز في الإسناد الأدبي، أنه لأنه حيث يسوق المجاز في الإسناد الأدبي المذكور في علم البلاغة، فإن المجاز في الإسناد يبتني على واسطة أنه معروفة لدى العرف واضحة لا تحتاج إلى مزيد دقة، من قبيل ما يقال من أنه جرى النهر. فالنهر لغة اسم لنفس المحل أنه، ولذا يقال يبس النهر وليس اسما للماء، والجليان صفة عارضة للماء ولو نصب الجریان ان صفتون یا صفتون به هم ما فلو صفل نهر در جریان کان ذالکه من باب نسبت صفت الحال الى المحال و كذلك الحال في المثال الاخر المعروف وهو انه صال المیزاب انه فالمیزاب اسم مثلا لحدیدت معینه یحصر جهت الماء من السطح مثلا انه لینزل من هذا المجرى وهذا لا يسيل انه وانما الذي يسيل هو الماء انه الذي يجري في داخل الميزاب فنصب السيلان الى الميزاب انه على سبيل واسطة الجلية في العروب فالواسطة الجلية في العروب يسابق هي الواسطة التي يفهمها العرب ويلتفت الى توسطها بوضوح وهي تسابق مجاز في الاسناد الادبي واما انه الواسطة الخفية في العروض فهي الواسطة التي انه لا ينتقل العرف الى توسطها بل يقدر العرف ان الصفة لنفس ذي الواسطة ولكن بشيء من الدقة العقلية او العلمية يتبين ان الصفة انما هو للواسطة وليس لذي الواسطة اما في الدقة العلمية انه فكما لو فرض ان مقتضى العلم انه حيث يقال انه احمر اليد مقتضى انه علم حسب مثلا آلات المجهرية ونحوها ان هناك اجزاء من اللون الاحمر لصق بالجلد ولم يحمر الجلد انه حقيقة هذا لو تم يكون دقة علمية انه واما بحسب العرف فان فهم العرفي فان الجلد هو الذي يحمر في حالات صبغه هذا الحناء مثلا انه ولذا يقال فقهيا انما لون الذي يكون على الجلد ان كان له جرم كان حائلا دون صحة الوضوء والغسل وان لم يكن له جرم عرفا لم يكن حائلا اذ يصدق عليه انه غسل يده ومسح يده انه كما هو ظاهر ففي مثل هذا انما كان اجزاء اللون واسطة في العروض بحسب الدقة العلمية وليس بحسب النظرة العرفية المعمولة وقد تعرف الواسطة في العروض بموجب الدقة المعقولية والفلسفية انه كما قد يطبق ذلك في نفس هذا المثال على اساس انه ما ذكروه بعض المتكلمين من استحالة انتقال العرض من معروضه الى معروض اخر فيقال في المثال ان من المستحيل ان تنتقل خمرة الحناء الى اليد بل هناك اجزاء من الحناء تكون ثابتة على اليد لاصقة باليد والا لازم انتقال العرض من معروضه الى معروض اخر وهو غير جائز مثلا او يقال بذلك ربما يطبق ذلك في مثل انه الجسم ابيض انه بدعوى ان المعنى الابيض انما هو انه عين البياض بناء على بساطة المشتق فحق الكلام ان يقال البياض ابيض وتوصيف الجسم بالابيضيه لمكان صفة البياض فيها بل ذكروا ذلك حتى انه في مثلا انسان موجودون فقالوا ان الوجود موجودون بالذات و اما الانسان فهو موجودون انه بالعرف انه فولو بنوع من الدقة البرهانية او العرفانية كما يعني زعموه اذن لدينا انه اذن هناك قسمان للواسطة في العروض واسطة انه خفية في العروض رواسط اصلا جلیه. ففی حال تفسیر اثانی الرئیسی و هو تفسیر عوارض ذاتیه به عدم الواسط فی العروض یختمل و وچهان الاول ان یکون المقصود نفی مطلق الواسطه جلیتا کانت ام خفیه انه و هو الذی ربما یناسب انه کلمات بعض القائلین به هذا التفسیر انه کصاحب الفصول و على اساسی اخرج ما یلحق الشیء بواسطة خارج المساوی لان ما یلحق الشیء بواسطة خارج المساوی فانه یکون صفة لذلك الخارج المساوی و من ثم ينبغي ان يكون بحث فيه في فن يكون موضوعه ذات الخارج المساوي اي الواسطة انه دون المعروف انه. فيظهر اذن من كلام بعضهم ان المقصود بالواسطة اعم من الواسطة الجلية والخفية. نعم ربما يقال بخروج الواسطة الاخفاء انه من ال يعني هذا الضابط والواسطة الأخفى أنه هي واسطة تعد غاية في الخفاء أنه وليس الخفاء فيها بالحد المعمول ويمثلون للواسطة الأخفى بمثل أنه الإنسان موجود فإن كون نسبة الوجود إلى الإنسان مجازا ليس خفاؤه خفاء اعتياديا بل خفاؤه خفاء أنه يعني بالغ. ومن ثم ربما يتلقى هذا الكلام من قبيل الصفصة أصلا لأن هذا الإنسان ما موجود والحيوان ما موجود والفرس ما موجود هذا ينتهي إلى أنه ربما قول بعض الصوفية من عدم وجود شيء حقيقي في العالم غير الله سبحانه وتعالى وهذا أنه في الحقيقة باطل بالبداهة أنه فيوجه أنه التجوز في مثل هذا الكلام على أساس بيانات برهانية أنه من قبل ما ذكر في أدلة إصالة الوجود أو عرفانية على أساس ما زعموه من أن من عرف أنه حقيقة العالم بالشهود والمشاهدة يقف على أن كل ما في الكون وهم أو خلاق أو ظلال أو خيال أو عكوس في المرايا أو مثلا ظلال أنه فمثل هذا الواسطة الأخفى ربما يخرج عن هذا الشيء عن هذا الضوء. وربما يقال أنه وهو الذي ذهب إليه بعض أساتذنا مدغلوه أنه أن المقصود بالواسطة في العروض الواسطة الجلية وأن لا يكون هناك أنه أن لا يكون هناك تجوز في حمل عارض على موضوع العلم. فهذه أنه هذان اتجاهان في داخل التفسير الثاني أنه هو تفسير أنه واسطة سفر تفسير العرض الذاتي بما لا يكون فيه واسطة أنه في الغروب. ولكن الواقع أنه نعم بس فيما يتعلق بالصحيح من هذه التفاسير أنه الواقع أن الذي يساعد عليه أنه تأمل التاريخي في الموضوع ربما هو أن المعمول أنه في العرض الذاتي في تفسير العرض الذاتي هو التفسير الأول أنه ولكن التفسير الثاني بنحوه ربما حدث في أثر بعض التداعيات وأنه رفع أنه بعض الإشكالات نعم. والواقع ان هذه التفاسير كل هذين التفسيرين بوجوههما انه وقد ذكرنا في كل منهما انه وجهه انه لا يوحظ عليها اشكال مشترك انه نظرا الى ان الملحوظ بصبر العلوم أن العوارض التي يبحث عنها في العلوم هذه العوارض أنه لا تكاد تنحصر بالإطار المذكور في هذين أنه ضابطين أنه مثلا بالنسبة إلى التفسير الأول الذي يبني على أن ما يعرض على مسائل العلم ويكون أخص أنه من موضوع العلم خارج عن حقيقة عن حدود ذلك العلم هذا أنه ينتقل بأنه مثلا أو ينقض عليه بأن موضوع علم النحو هو الكلمة أنه وعوارض مذكورة في مسائله إنما تعرض على أمر أخص بتوسط أمر أخص من قبيل عنوان الفاعل والمبتدأ والخبر وأنه حال والتمييز والمفعول بأقسامه فأنه نلاحظ أن جل مسائل علم النحو يبحث فيه عن عوارض لا تعرض على الكلمة أنه لذاتها ولا بتوسط أمر مساو لها بل تعرض بتوسط أمر أخاص أنه مثلا أنه وكذلك أنه يرد مثل ذلك على التفسير الثاني أنه وربما سعوا إلى التخلص عن هذا الإشكال أنه بوجوه أنه متعدد. الوجه الأول أنه نحن نشير إلى بعض الوجوه لكي نلتفت إلى الإشكاليات الموجبة أنه لهذه التفاصيل، لأن المعمود لهذه العلوم أنه إذا طرح الإشكال بدل طرح اقتراح مستقل في أصل الموضوع يلتجأ إلى أنه ذكر تفسير وتأويل للمقولة السائدة، حتى كأن المقولات السائدة خاصة بين علماء المعقول والمنطق هذه الكلمات وأنه المقولات بمثابة النصوص المقدسة التي لا يجوز طرح شيء أنه في مقابل لها، بل إذا كان هناك إشكال ما عليها فلا بد أن نلتجئ إلى توجيهها وتأويلها أنه فعلى مثل هذا الأساس أنه الغير المنطقي حدثت مثل هذه أنه تفسيرات المتعددة، وإلا فالمفروض أنه في مثل هذه الخلافات أن يرجع تاريخيا إلى تحديد قائل بتلك المقولة ومن ثم أنه التشخيص مرادي حسب ما يكون هناك من القرائن أنه في كلامه وحسب ما سائر الأجواء والمستوى المعلومات المطروحة في العلم أنه في ذلك أنه حين ليكون التفسير تفسيرا موضوعيا ثم إما نقبله وإما نرفضه، وأما تكثير التفسيرات والتأويلات والتوجيهات في العلم كما اعتدنا عليه وربما اعتاد عليه المعلقون على كتاب الكفاية أيضا أنه فهذا في الحقيقة أنه ليس خارج عن الحدود الموضوعية لتفسير النص، فإذا كان التعامل مع نص يراد تفسيره فالمفروض أن يعمل على أساس الشروط الموضوعية لتفسير النص أنه ما دام أن صاحب النص ليس معصوما عن الخطأ أنه وهذا من نقاط الضعف أنه في أسلوب مباحثنا وعنه نشأ كثرة التحشية والتعليقة وعلى أساسه وقعنا في نظام التحشية أنه وما إلى ذلك دائما أنه نتأمل الكلام بعين ما ينبغي أن يقال لا بعين ما يكون قد أراده ذلك القائل، فنخلق بين الاتجاه الموضوعي في التفكير وبين الاتجاه انه تفسيري انه. ومن ثم كثيرا من الافكار الجيده في كلماتنا اصبحت موجوده في الحواشي انه، وبينما هي افكار جديده بان تطرح مستقلا في مقابل افكار السابقين. مقصود هذا انه ملحظ منهجي انه. ربما يذكر في توجيه هذا انه التخلف عن بعض الاشكالات انه وجوه انه متعدده. الوجه الاول نحن نشير الى فهرس لبعضها لكي يتوسع الاخوه ان شاءوا فيها، وبذلك نكمل هذا البحث. الوجه الاول انه ما ذكره غير واحد انه منهم انه السيد طبائي قدس الروح في حاشية الاسفار، انه في حاشية طويلة له على اول الاسفار، من ان تحديد عوارض العلوم بالعوارض الذاتية انه مرتبط بما ذكر انه في انه شروط البرهان من لزوم ان يكون محمولات في مقدمات القضايا البرهانية ذاتية لموضوعاتها، وهذا شرط معروف مذكور في انه يعني شروط البرهان في كتاب البرهان انه في الشفاء وغيره. وعليه فتكون مجال هذه الفكرة مختص بخصوص علوم البرهانية التي يرد فيها حديث العارض الذاتي والغريب، وأما العلوم الغير البرهانية من أول أنه من قبيل علم علوم الأدب وأصول الفقه والفقه والتاريخ والقانون ونحوها، فمثل هذه العلوم أنه لا تكون موردا لهذه المقولة، وبذلك يندفع جانب من النقد الوارد أنه على هذه المقولة بمختلف تفاسيرها. الجواب الآخر أنه أردت هذه الأجوبة أجوبة في الجملة لعلها ليست بالجملة حاسم الإشكال في جميع النوع. الجواب الآخر أنه ما نذكره أنه وهو أن المنشأ في هذه المقولة في الحقيقة أنه المنشأ التاريخي والحقيقي في هذه المقولة هو تنظيم أنه استقلال العلوم بعضها عن بعض وتمييز بين وظائفها. توضح ذلك إجمالا أنه أن يعني علماء اليونان حكماء اليونان عندما أنه تعددت عندهم العلوم أنه وأرادوا أن يجعلوا أنه فاصلا بين العلوم المتعددة يقيها من التداخل بعضا عن بعض، قالوا أن العلوم محمولات العلم ينبغي أن تكون له نسبة محددة مع موضوعاته. فنحن إذا بدأنا بالمحمول مثلا موضوع العام، لأن الأمور الأشياء تبدأ من الأمور العامة وأنه تتنزل في تسلسل إلى الأمور الخاصة، فقالوا أن ما يبحث مثلا في موضوع العام لا ينبغي أن ينزل إلى جميع المعلومات المتعلقة بذلك الموضوع، وإلا لاندرج جميع العلوم من الحساب والهندسة وغيرهما في أنه علم المعقول، لأن موضوع علم المعقول أعم الأشياء وهو الوجود، ويبحث عن عوارض الوجود وهي الماهيات، ثم الماهيات فيها العدد وفيها الخط والصف والجسم التعليمي. فلو صح لنا أن نبحث عوارض كل شيء مهما كانت خاصة أنه في ذلك العلم لتوحدت العلوم أنه. ومن ثم أنه قالوا أنه لابد أن يبحث في علم عن الموضوع العام ما يليق بذلك الموضوع العام ويكون لصيقا به مما يعتبر من الشؤون العامة له، ولا ينبغي التنازل إلى الشؤون الخاصة، لأن الشؤون الخاصة يؤدي انه الى دخول العلوم الخاصه في العلم العام، وهذا انه امر غير مقبول. ثم العلوم انه خاصه التي تبحث عن موضوعات انه متقابله، كعلم الحساب الذي موضوعه العدد، وعلم الهندسه الذي انه موضوعه الكم المتصل من الخط والسطح والجسم التعليمي. هذه العلوم ايضا قد يكون هنا يعرض عوارض بعضها لبعض اخر، فالواحد قد يكون خطا وقد يكون سطحا وقد يكون جسما تعليميا، وكذلك الاثنين والثلاثه. ومن جانب اخر فان الخط والسطح والجسم التعليمي قد يكون واحدا وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثه، فلا بد انه من ان يكون العارض الذي يبحث فيه يبحث عنه في العلم لصيقا بذلك الموضوع لا بالموضوع الآخر الذي يقع في عرضه. وهذا أسلوب سلكه علماء اليونان لضبط أنه علوم ورفع التداخل بين مسائلها، لأنه وهذا في الجملة يرفع الإشكال. ولكن الواقع أنه أن الضابط الفرد الذي ذكره علماء اليونان لا يكاد يكفي أنه في يعني فرض العلم والتفصيل بين العلوم، نظرا إلى أن يعني هناك العوامل التي تؤدي إلى كون مجموعة من المسائل علما لا تنحصر بالعوامل الموضوعية البحثة وملاحظة مساقة عوارض المبحوث عنها إلى موضوع العلم، بل يتدخل في ذلك سعة المسائل وأنه جدارتها بتكوين علم وما إلى ذلك. ومثل ما تلاحظون أن في العلم الحديث ينشق العلم الواحد مثل الطب إلى علوم متعددة. لماذا؟ بينما كان سابقا أنه الطبيب الواحد مثل ابن سينا يعالج الأمور من رأس إلى قدم، أنه أما في هذا الزمان فأنه للأنف والأذن والحنجرة مجال، وللعيون مجال، وللقلب والباطنية مجال، وللكسور وأنه مفاصل أنه مجال، وهكذا تعدد العلم. فليس الاعتبارات الدخيلة في تكوين علم مبنيا على اعتبارات موضوعية بحثة يمكن حصرها بقياس مسافة العوارض إلى موضوع العلم. هذا جواب. الجواب الثالث ما ذهب إليه بعضهم كالمحقق النائمي قدس سره من اعتبار موضوع عناوين المعقوبة في موضوعات العلم مثل عنوان الفاعل والمفعول وما إلى ذلك حيثيات تعليلية، فلا تكون فتكون واسطة في الثبوت ولا ينافي طرو الرفع على نفس الكلمة. هذا أيضا وجه. الوجه الآخر الرابع أنه هو أنه تحديد تفسير العارض الذاتي بنفي الواسطة في الغروب مع إرادة الواسط أن يراد بالواسطة الواسطة جلية، فيكون نتيجة ذلك أن عوارض المسائل محمولات المسائل لابد أن تحمل حملا حقيقيا ليس فيه مجاز أدبي بالنسبة إلى موضوع العلم، وهذا أوسع ما يكون في الضابط أنه لأن نسبة الرفع إلى الكلمة ليس مجازا عرفيا أنه قطعا. هذا أنه حديث عن حيث بعض حيثيات هذا الموضوع الشائع. وتتمة الكلام في الحلقة الآتية. الحمد لله رب العالمين.